أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث والعشرون والرابع والعشرون، كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة، وكتاب الآداب ومكارم الأخلاق لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي. أما الكتاب الأول، كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة والمقصود الأول والثاني والثالث، فيعرف أيضا بكتاب البدع، وتارة يقال كتاب البدع المحدثة. وعنونه صاحب المستدرك الميرزا الشيخ حسين النوري بكتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة. وقد نسب العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في البحار هذا الكتاب إلى الشيخ ميثم البحراني. الجزء الأول بحار الأنوار، الجزء الأول صفحة 275. والمعروف أنه لعلي بن أحمد الكوفي، كما نص على ذلك كثير من الأعلام كالبياضي وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني والمحدث النوري صاحب المستدرك وغيرهم، وهذه النسبة هي الصحيحة، لأنه كما سيأتي في بعض أسانيد الروايات يبدأ السند بعلي بن إبراهيم القمي، ومن يروي عن علي بن إبراهيم إنما هو في طبقة الكليني، لأن محمد بن يعقوب الكليني يروي عن علي بن إبراهيم، هو في طبقة متقدمة، يعني في طبقة أعلام الغيبة الصغرى. وابن ميثم البحراني القرن السابع الهجري، وين القرن السابع إلى القرن الرابع؟ بالتالي صاحب الكتاب متقدم زمانا، فهو لعلي بن أحمد القمي. ولا بد من بحث ثلاثة أمور. الأمر الأول الطريق إلى الكتاب. يقول الشيخ الداوري: لم نعثر على طريق لهذين الكتابين، ودعوى صاحب البحار شهرة الكتاب الأول وهو كتاب بدع الثلاثة هذه الدعوة غير تامة، لأن الشهرة بين المتأخرين على فرض تحققها لا عبرة بها، وإنما العبرة بالشهرة بين المتقدمين. إذن الجهة الأولى غير تامة، وهي الطريق للكتاب. وأما النقطة الثانية، الجهة الثانية، المؤلف فقد وقع فيه الاختلاف من جهة الوثاقة ومن جهة النسب ومن جهة عين الشخص. أما من جهة عين الشخص فهو علي بن أحمد القمي وليس الشيخ ميثم البحراني، وأما من جهة النسبة فسيتضح أنه لعله من نسل الإمام الجواد سلام الله عليه. وأما من جهة الوثاقة فإنه لم تثبت وثاقته، ولكن يمكن توثيقه بتردي الصدوق عليه، فتكون هذه الجهة تامة من جهاتها الثلاث: أولا عين الشخص هو علي بن أحمد القمي، وثانيا من جهة النسب ينتسب إلى الإمام موسى بن جعفر من طريق الإمام الجواد، وثالثا هناك طريق لتوثيقه. وأما تفصيل ذلك فقد وقع الاختلاف في علي بن أحمد القمي، علي بن أحمد الكوفي استغفر الله من القمي الكوفي، وفي انتسابه إلى بني هاشم ثلاثة أنساب. نسب الأول، هل هو من أولاد الإمام موسى بن جعفر، يعني مباشرة اتصل بالإمام موسى بن جعفر، أو من أولاد هارون بن موسى بن جعفر، أو من أولاد موسى بن الإمام الجواد فيتصل بموسى بن جعفر، يعني هل هو ابن مباشر إلى موسى بن جعفر، أو من أولاد هارون بن موسى بن جعفر، أو من أولاد الإمام الجواد بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر. والظاهر من النجاشي والشيخ الطوسي أنه من أهل الكوفة، علي بن أحمد الكوفي، وكان يقول عن نفسه أنه من آل أبي طالب، ولم يرد فيه توثيق، بل قال عنه النجاشي: وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه، وصنف كتبا كثيرة أكثرها عن الفساد، أكثرها على الفساد، أكثرها كتاب الأنبياء، كتاب الأوصياء، كتاب البدع المحدثة. وهنا نكتة رجالية لا بأس بالتطرق إليها، وهي بحث الغلو عند القميين. وهناك مقولة أثار عن الشيخ الصدوق رحمه الله، إذ كان يقول: أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. والحال أنه أصبح الآن بين المعاصرين لعله من مسلمات المذهب نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. وكان الشيخ الصدوق يرى أن النبي يسهو كما أن العامة يرون ذلك، ويرى أن من ينفي السهو عن النبي هو من الغلاة. وكان القميون يرون أن من يروي عن الضعفاء أو يكثر من الرواية عن الضعفاء هذا مغمز فيه، طردونه. ولذلك طرد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ثلاثة أشخاص، طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن لأنه يروي عن الضعفاء، مجرد رواية عن الضعفاء طرد منكم، وطرد أيضا سهل بن زياد الآدمي لأنه يروي بعض الروايات التي يظهر منها أو قد يستشف منها الغلو، وأيضا طرد أبا سمينة، أما أبو سمينة فواضح الضعف، وأما سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد يقال بوثاقتهما. عموما هناك مبنى يقول هكذا: القميون كابن الغضائري وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيرهم لا يعبأ بدعوى الغلو التي يدعونها، والنجاشي متأثر بهم، فإذا ادعى النجاشي الغلو على أحد لا بد من التدقيق، خلاف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ليس من القميين، هو ولد في طوس ثم ذهب إلى بغداد ثم انتقل إلى النجف الأشراف. وقال الشيخ الطوسي كان إماميا مستقيم الطريقة. لاحظ الشيخ الطوسي يقول مستقيم الطريقة. النجاشي مع زميله، والنجاشي أيضا كوفي ولكن متأثر بالقميين. بعضهم يرى أنه لا عبرة بتضعيفات النجاشي إن رجعت إلى الغلو، وهذا أول كلام يحتاج إلى بحث وتأمل في هذه الدعوة. نعم، بالنسبة إلى نفس القميين مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيرهم، نعم لا بد من التأمل في دعوة الغلو والتخليط التي يدعونها في حق الرواة. وأما النجاشي فدقته واضحة، ولعله من البعيد أن يتساهل في دعوة الغلو والتخليط كالقميين. قال الشيخ الطوسي كان إماميًا مستقيم الطريقة، وصنف كتبا كثيرة سديدة، منها كتاب الوصايا وكتاب الفقه على ترتيب كتاب المزني. ثم خلط، خلط يعني ماذا؟ ما المراد بالخلط؟ المراد بالخلط الغلو، فلان فيه تخليط يعني عنده غلو، خلط يعني غلا أصبح من المغالين، ثم خلط يعني أصبح مغاليا، وأظهر مذهب المخمسة وصنف كتبا في الغلو والتخليط. عطف بيان يعني الغلو والتخليط، وله مقالة تنسب إليه، له مقالة في الغلو. ما المراد بمذهب المخمسة؟ قال العلامة الحلي في رجاله صفحة 233، ومعنى التخميس عند الغلاة لعنهم الله أن سلمان الفارسي والمقداد وعمار وأبا ذر، الأركان الأربعة ضيف الأم الخامس، وعمر بن أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هؤلاء الخمسة الله عز وجل أوكل إليهم مصالح العالم يتصرفون فيها، هذا غلو. إذن دعوة الغلو وردت في كلام الشيخ الطوسي في الفهرست وكلام الشيخ النجاشي في رجاله. وقيل إن هذه تهمة برئ منها وكان مستقيما محمود الطريقة، ويعتبر من قدماء علماء الشيعة. وقد نقل المحدث النوري عن كتاب رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي أن الشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيدين الشريفين المرتضى والرضي قد ذكر في كتابه عيون المعجزات أنه وجد كتابا ألفه السيد أبو القاسم علي بن أحمد بن موسى بن محمد، موسى ابن محمد يعني من الإمام الجواد، بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السلام، سماه تثبيت المعجزات. ومن هذا الكلام يستفاد أنه من سلالة الإمام الجواد. ونقل أيضا محدث النوري عن كتاب رياض العلماء، نقل المحدث النوري عن الحسين بن عبد الوهاب أيضا يعني رياض العلماء ميرزا عبد الله الأفندي. طبعا كتاب رياض العلماء بعضه لم يصل، معروف القصة، سيد المرعش النجفي رضوان الله عليه وجد بعض الإنجليز يدورون ويشترون الكتب، فاشترى بعض فاشتراها مخطوطة رياض العلماء. فلما دخل البيت جاء الإنجليزي وطرق الباب، خرج إلى السيد المرعشي قال له أريد تلك المخطوطة. السيد المرعشي رفض فسجن السيد المرعشي. السيد المرعشي قال أمهني 7 أيام، ووزع المخطوطات كل واحد يكتب نسخة. فالسيد المرعشي كتب مجلد، السيد عبد الحسين شرف الدين كتب مجلد، فلان وفلان. المهم الآن موجود عندنا 7 مجلدات من كتاب رياض العلماء الميرزا عبد الله الأفندي، أنقذها سيد المرعشي النجفي، والإنجليز أخذوا بقية المخطوطات. عموما هذا ينقل عن كتاب رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي. من الذي ينقل؟ محدث النوري ينقل عن كتاب رياض العلماء، ورياض العلماء ينقل عن الحسين بن عبد الوهاب أنه قال في موضع من كتاب عيون المعجزات: وقرأت من خط نسب إلى أبي عمران الكرماني تلميذ أبي القاسم علي بن أحمد الموسوي الكوفي، سمع أبا القاسم رضي الله عنه يذكر أن التوقيعات، يعني مراسلات الإمام الحجة، تخرج على يد عثمان أبي عمرو العمري اللي هو السفير الأول، وكان السفير بين الصاحب والشيعة السفير الأول. من هذه العبارة يستفاد أنه من نسل الإمام موسى بن جعفر. وجاء في بعض أسناد كتاب الاستغاثة: حدثنا بذلك علي بن إبراهيم. إذن هو ينقل عن علي بن إبراهيم، إذن هو في طبقة الكليني. حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن محمد عليهما السلام. ومن ذلك عن رواية عن علي بن إبراهيم يستفاد أنه في طبقة الكليني، وذلك مما يؤكد أن كتاب الاستغاثة ليس للشيخ ميثم البحراني، فإن الشيخ ميثم البحراني في أعداد المتأخرين، القرن السابع الميلادي 600 وشوي ميلادية. ومن مجموع الكلمات يمكن استظهار وثاقة المصنف بناء على كون الترضي أمارة على التوثيق، بغض النظر عن كونه سيدا رضويا ينتهي نسبه إلى موسى بن محمد الجواد عليهم السلام كما صرح به في عيون المعجزات، أو موسوي ينتهي نسبه إلى هارون بن الكاظم كما أشار إليه العلامة الحلي في رجاله صفحة 233، أو ليس بعلوي هاشمي كما يشير إليه كلام ابن الغضائري، فلا يبعد أن تكون هذه الجهة تامة. الشيخ الداوري حفظه الله شيخنا الأستاذ يفرق بين ترحم الصدوق وترد الصدوق، فإذا قال الصدوق حدثنا فلان رحمه الله، أو قال حدثنا فلان رضي الله عنه، يقول الرحمة تكون على البر والفاجر، فترحم الصدوق لا يكشف عن الوثاقة، لكن ترد الصدوق أمارة على الوثاقة. وبما أنه قد وقع الترضي على علي بن أحمد الكوفي فيمكن استظهار وثاقته، لكننا لا نبني على ما بنى عليه شيخنا الأستاذ الداوري، فإن الترحم لا يفيد الوثاقة، وكذلك الترضي بما هو هو لا يفيد الوثاقة بنفسه، إلا إذا كانت هناك أمارات تكشف أن الترضي في مقام التوثيق أو يدل على الوثاقة، وبالتالي تكون الجهة الثانية أيضا غير تامة. فالجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب غير تامة، وأيضا توثيق علي بن أحمد الكوفي أيضا ليس بتام، خصوصا مع دعوة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي الغلو في حقه. تبقى الجهة الثالثة وهي مضمون الكتابين ومحتواهما، فكتاب الاستغاثة مطبوع ويشتمل على روايات كثيرة في المثالب والمطاعن، وأما كتاب الآداب ومكارم الأخلاق فلم نقف عليه، والحاصل أن هذين الكتابين غير معتبرين. الخامس والعشرون كتاب القراءات لأبي عبد الله السياري، وهنا لا بأس بالإشارة إلى نقطة خارجة عن هذا البحث لكنها مهمة جدا. يوجد بروفيسور إسرائيلي اسمه الدكتور جولبرك. هذا الدكتور جولبرك قبل كم سنة احتفل به بمناسبة مرور 40 سنة على تخصصه في هدم التشيع. هذا الدكتور جولبرغ حقق جميع كتب السيد رضا الدين بن طاووس. الآن في الحوزة ما في شخص حقق جميع كتب السيد رضا الدين بن طاووس صاحب كتاب الإقبال. هو حقق جميع كتب السيد رضا الدين بن طاووس، لكن لغاية في نفس يعقوب، لكي يثبت أن التشيع الحقيقي. هو يريد أن هو الآن جل اهتمامه ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله لبنان. يريد أن يقول أن التشيع الحقيقي هو هذه الأدعية والانعزال عن الدنيا، وليس التشيع الثوري الذي جاء به الإمام الخميني وينادي به السيد حسن نصر الله في لبنان. فركز على كتب الأدعية للسيد ابن طاووس، خصوصا أن السيد ابن طاووس جاء في فترة نهاية الدولة العثمانية، الدولة العباسية، وهجوم هولاكو وإسقاط دولة الخلافة العباسية. فهو يريد أن يقول إن كبار علماء الشيعة لا يرون قيام دولة إسلامية. لذلك السيد ابن طاووس رضي بسقوط الدولة العباسية، ووزير له ابن العلقمي الذي كان وزيرا لآخر خليفة عباسي كان له دور أيضا في التعاون مع المغول كما يقولون، وهذا كله يحتاج إلى بحث تاريخي. على العموم، ومن الأمور اللي قام بها هذا جولبرغ، الآن تلامذته يشتغلون تحت إيده في محاربة إيران ومحاربة حزب الله والتشيع، خصوصا التشيع الثوري. من الأمور التي قام بها حقق مخطوطة للسياري في تحريف القرآن. فهو يريد أن يقول إن التشيع الحقيقي يرى أن هذا القرآن المتداول محرم. فهذا جولبرغ حقق كتاب السياري في القراءات القرآنية التي يثبت فيها تحريف القرآن. والمحدث النوري إلى كتاب معروف وهو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. والمحدث النوري اعتمد في كتابه فصل الخطاب كثيرا على روايات أبي عبد الله السياري الذي هو من الغلاة. وهذا كتاب كتب ابن طاووس موجود، كتاب مطبوع في مكتبة المراشي النجفي، اسمه كتاب خونة ابن طاووس، مكتبة ابن طاووس، يذكر كل كتاب ومميزاته وغيره. دكتور جولبرغ هذا الإسرائيلي، مراكز أبحاث العلم السلاح، يتقن كذا لغة، لغة عربية، السريانية، العبرية، الإنجليزية. الخامس والعشرون كتاب القراءات لأبي عبد الله السياري، ويعبر عنه كما في خاتمة المستدراك بالتنزيل والتحريف، كتاب التنزيل والتحريف، يعني القرآن المنزل حرف. ولم يذكر المحدث النوري قدس سره طريقا إلى الكتاب، كما أنه لم تثبت شهرة الكتاب ليستغنى بها عن الطريق. وللأسف المحدث النوري استعان بروايات هذا الكتاب في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. نعم، للشيخ الطوسي طريق إلى كتبه، كتب السياري، وهذا الكتاب ضعيف بعلي بن محمد الجبائي. وله الشيخ الطوسي طريق آخر إلى كتاب النوادر خاصة، يعني خصوص كتاب النوادر للسياري الشيخ الطوسي عنده طريق، لكن هذا الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى. لا بأس بهذه النكتة الرجالية، عندنا أحمدان أبناء محمدان، عندنا محمد بن يحيى العطار، هذا شيخ الكليني، وعندنا محمد بن الحسن بن الوليد، هذا شيخ الشيخ الصدوق، وكلاهما من أجلاء الطائفة. محمد بن يحيى العطار الكليني أكثر شروة في الكافي عن علي بن إبراهيم، ومن علي بن إبراهيم القمي، ومن بعده محمد بن يحيى العطار. والصدوق أكثر روايات عن أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد. إذن هذان المحمدان في سماء الوثاقة والجلالة، كل واحد منهم عنده ابن اسمه أحمد، هذا لم يرد فيه توثيق لكنه من مشايخ الإجازة، يعني أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا يصير في طبقة الكليني، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا في طبقة الصدوق، لم يرد فيهما توثيق. لكن الشيخ الصدوق كما ترضى على أبيه وعلى أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، ترضى على ابن أستاذه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الشيخ الداوري يبني على أن ترضى الصدوق يفيد التوثيق، فيمكن توثيقه بهذه الجهة، وأيضا يمكن توثيقهما من جهة مشايخ الإجازة. طبعا عندنا بعد أحمد بن محمد بن، وفي عندنا أحمدين ابن محمدين بالعكس، وهما هاي الأولين الأبوة موثقين، الأولاد مو معلوم. الآن بالعكس، أحمدين موثقين، أبوتهم محمد مو معلوم. الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، أبوه محمد بن عيسى لم يرد فيه توثيق، لكن أحمد بن محمد شيخ القميين. وعدنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ثقة جليل صاحب كتاب المحاسن، أبوه محمد بن خالد البرقي لم يرد فيه توثيق. أي أحمدين ومحمدين بالعكس، وهم هالأربعة من مشاهير الرواة. يقول وله كتاب طريق آخر إلى كتاب النوادر الشيخ الطوسي، لكن في هذا الطريق أحمد بن محمد ابن يحيى يعني العطار، فإن قلنا بوثقته استنادا لترد الصدوق عنه، الصدوق ترضى على أحمد بن محمد بن يحيى العطار وليس أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وسيأتي أن الترضي أمارة على الوثاقة، فالطريق معتبر. وهذا الطريق يعني طريق الشيخ إلى خصوص النوادر هو نفس طريق النجاشي إلى كل كتب السياري، وهذا الطريق وإن لم يكن طريقا للشيخ إلى كتاب القراءات يعني بل إلى كتاب النوادر، إلا أن هذا الطريق هو طريق نفس طريق النجاشي إلى كتاب القراءات للسياري، وبناء على هذا فهذه الجهة تامة، والصحيح أنها ليست تامة، لأننا لا نبني على وثاقة مشايخ الإجازة ولا نبني على وثاقة الترضي. هذا الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب غير معلوم، ثانية وثاقة المؤلف غير معلومة. الآن وثاقة المؤلف، وأما المؤلف وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار فقد ضعفه الرجاليون، فقال النجاشي في رجاله ضعيف الحديث فاسد المذهب، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري، مجهول الرواية كثير المراسيل. هنا قد تشكل تقول لا عبرة بتضعيفات ابن الغضائري، الشيخ الطوسي نقل التضعيف وما نسب إلى ابن الغضائري، يعني هو بنفسه ضعاف. هذه العبارة للنجاشي عين عبارة الشيخ الطوسي، لكن من دون النسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري، فإن عبارة الشيخ خالية عن النسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري، فإن قيل إن تضعيف النجاشي لا يعتمد عليه في هذا المقام لأنه نسب التضعيف إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري وجرح ابن الغضائري لا يعول عليه، فالجواب إن عبارة الشيخ الطوسي خالية عن النسبة، فالتضعيف صادر من الشيخ الطوسي فلا إشكال. بعد عندنا كتاب نوادر الحكمة إلى محمد بن أحمد بن عمران الأشعري القمي، جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منا روايات، جاء الصدوق وقبل استثناء ابن الوليد، جاء السيرافي وقبل استثناء الصدوق وابن الوليد، من ضمن المستثنون السياري، يعني ضعيف. هذا مضافا إلى أن ابن الوليد قد استثنى السياري من كتاب نوادر الحكمة وتابعه على ذلك الصدوق، وقد نص على ذلك عن الاستثناء كل من الشيخ الطوسي والنجاشي. فمن تضعيف الشيخ الطوسي واستثناء ابن الوليد ومتابعة الصدوق لاستثناء ابن الوليد يحكم بعدم وثاقته. وقد يقال أن الكليني روى عنه في الكافي، فيمكن اعتبار وثاقته لرواية الكليني، كما قد يقال أن ابن إدريس قال في آخر السرائر: واستطرفته من كتب المشيخ المصنفين والرواة المخلصين، وستقف على أسمائهم، إلى أن قال: ومما استطرفته من كتاب السياري، واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليهما السلام، عن الإمام الكاظم والرضا. فيستفاد من هذه العبارة وثاقة السياري. والجواب: أولا، إن رواية الكليني عن شخص ليست دليلا على وثاقته. هناك مبنى عند المحدث النوري، رواية الثقة عن ثقة، رواية الثقة عن شخص توجب وثاقته. غريب عجيب هذا المبنى. وهناك مبنى، رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وهذا لا نبني عليه. وهناك مبنى، إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، هذا نلتزم به. مثلا الكليني قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل، وما نعرف من هذا محمد بن إسماعيل، هل هو البزوفري، هل هو ابن بزيع، هل هو البرمكي. نقول يكفي أن الشيخ الكليني 500 مورد روى عن محمد بن إسماعيل، إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة. أما مجرد الرواية مرة واحدة ما يفيد الوثاقة. وثانيا، إن دلالة كلام ابن إدريس على الوثاقة محل إشكال، على أن ابن إدريس في عداد المتأخرين، فتوثيقه على فرض تحققه توثيق يكون عن حادث لا عن حسين. من قال أنه ابن إدريس مجرد استطرف الرواية يعني وثق؟ هذا أول كلام. وثانيا، لو سلمنا أن استطرافه يفيد التوثيق فهو من المتأخرين، لا عبر بتوثيقاته، فلا اعتبار بتوثيقه، فيبقى تضعيف الشيخ واستثناء ابن الوليد بلا معارض. وعلى فرض وقوع التعارض يحكم بتساقطهما ويحكم بجهالة السياري. وعلى هذا فهذه الجهة غير تامة. وأما الكتاب فلما نقف عليه. إذن الجهات الثلاث: الطريق إلى الكتاب غير معلوم، وثاقة الرجل هو ضعيف وليس بثقة، ومضمون الكتاب غير معلوم. يقول: لم نقف عليه الشيخ الداوني. هذا جولبرغ حقق وترجمه إلى الإنجليزية، موجود الكتاب مضمونه، ومضمونه أيضا موجود في كتاب فصل الخطاب. السادس والعشرون: كتاب إثبات الوصية للمسعودي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.